لما تلقى هرمز رسالة خالد وعرف أن رسالة جاءت من اليمامة، عرف أن الجيش العربي قريب. الآن ليس الجيش في منطقة الحجاز البعيدة، والآن قريب. فأخبر الإمبراطور بأن الغزو العربي على العراق وشيك وقريب، فأمره الإمبراطور بالاستعداد للمحاربة، وأمر بإعداد جيوش أخرى لمساندته. فتجمع هرمز وجمع جيشه وانطلق من الأبلة، الميناء الرئيسي للفرس، تحرك. قال ما يريد أن يهاجم الأبلة، لو سقطت الأبلة هذا مسألة خطيرة جدا، وتوجه نحو الطريق المباشر الذي يمر من اليمامة إلى كاظمة في الأراضي الكويتية الحالية إلى الأبلة اللي هي قرب البصرة. طبعا هذا هو الطريق المتوقع الذي سيأتي فيه خالد، فأراد أن يواجه في الطريق حتى لا يهجم على الأبلة ويدمرها ويؤذيها ويعطل التجارة والميناء، لأن هرمز متوقع أن يسلك خالد هذا الطريق. جاء إلى أن وصل إلى كاظمة في شمال الكويت، وعسكر هرمز في ذلك المكان، ثم نشر جيشه للاستعداد للمعركة، بحيث الجيش كله يواجه منطقة جنوب الغرب المتوقع أن يأتي منها خالد، ورتب جيشه ترتيب عظيم، ترتيب قتال، معظم الجيش في القلب يقوده بنفسه، وقسم الباقي إلى جناحين، وأمر أن يربط بعض الرجال اللي مشكوك في ولائهم وانتمائهم، خاصة من العرب ومن الفرس الفقراء، بالسلاسل. كل 10 يربطون بسلسلة حتى لا يفروا، لو واحد منهم سقط سيقتلوا جميعا، ما يستطيع أن يفر واحد معه ميت. وانتظر مرتاح مستعد، هو اختار أرض المعركة وجلس يرتب جيشه ومرتاح، متوقع أن يأتي خالد من اليمامة كما جاءت جواسيسه بذلك، ومستعد للمعركة. بينما هرمز في هذه الوضعية، اختفى خالد من الطريق. الجواسيس بدأوا يتابعوا حركة خالد، وإذ فوجئوا أن خالد ما يتحرك بجيش واحد، قسم جيشه 3 جيوش. فالآن احتار هرمز من أين سيأتيه خالد، ومن أين ستأتيه الضربة. فبدأ يرسل مزيد من الجواسيس، وجاءته المفاجأة أن خالد غير طريقه، ولم يتوجه نحو الكويت وكاظمة في طريقة إلى البصرة، وإنما انطلق في طريق آخر قليل من يسلكه، يأتي من شمال الجزيرة وينزل من الشمال إلى جهة الأبلة، فسيهاجم الأبلة الميناء الرئيسي وليس فيها جيش، والجيش في كاظمة. من منطقة الحفير سينطلق نحو الأبلة، فخاف هرمز. أهم شيء عند حماية الأبلة، عندها أمر فورا أن الجيش يستعد للرحيل وينطلق لحماية الأبلة، وفعلا تحرك فورا عائد ليصل إلى الأبلة قبل أن يصلها خالد. طبعا خالد كان أيضا عند جواسيسه، ويعرف من خلال المثنى الذي قاتل الفرس، عرف معلومات كثيرة عن صفات الفرس والقوة العددية لهم وطريقة الفرس في القتال، وكانوا يحبون القتال الكتلة بالكتلة كما يقولون، ليس القتال الخفيف، وأيضا التسليح العظيم للجندي الفارسي، لكن هذا التسليح الذي يثقله، وأيضا طريقتهم في ربط السلاسل. فخالد فعل فعلا عجيبا. الآن سيصل هرمز بجيشه إلى الأبلة قبل أن يصلها خالد. شوف عبقرية خالد تتجلى، كان حاسب حسابه لهذه المسألة، فأبطأ في سيره، ما مشى بسرعة، إلى أن رجع هرمز ومن معه من الجيش إلى الطريق الرئيسي لحماية الأبلة. في هذه الفترة كان خالد غير طريقه واتجه نحو كاظمة من جديد، وسيهاجم الأبلة من طريقها الجنوبي بعد ما كان سيهاجمها من طريقها الشمالي. وصلت الأخبار لهرمز بينما هو الآن يحمي الطريق الشمالي، وإذ بخالد متوجه نحو الطريق الجنوبي. خالد وصل إلى كاظمة وسيطر على المنطقة واختار مكان المعركة وقسم جيشه، وجلس هو الآن ينتظر هرمز. هرمز خاف أن يهجم خالد من جهة الجنوب، فقرر الآن يرجع إلى كاظمة. تخيلوا هذا الجيش الآن بعشرات الألوف يتحرك إلى كاظمة، ثم إلى منطقة الأبلة، ثم يرجع إلى كاظمة ويصل، والجيش اللي أمامه مستعد للقتال. بهذه الطريقة أتعب خالد جيش الفرس قبل بدء المعركة. وفعلا تم اللقاء بعد هذه المناورات، تم في منطقة كاظمة. طبعا خالد كان يريد المعركة في صحراء، والسبب أنهم العرب متعودين على قتال الصحراء أكثر من الفرس، فكان يريد هذا، وكان حريص على أن لا يهاجم الأبلة مباشرة، فيزعزعهم في منطقة كاظمة شمال الكويت. وفعلا خصص خالد رضي الله عنه مجموعة من الخيالة يناوروا حول جيش الفرس ليعني يرهقوهم باستمرار. تحرك خالد كما ذكرنا في البداية من شمال الجيش الفارسي، الجيش الفارسي تحرك ليقطع عليه الطريق، تحرك خالد رضي الله عنه نحو جنوب المنطقة، تحرك الجيش الفارسي يتلقاه، وصل الجيش الفارسي في منطقة كاظمة، وإذ بخالد مسيطر عليها، مختار جيشه، مختار مواقعهم، مقسمهم، مرتبهم، مرتاح. بينما الفرس الآن وصلوا بعد هذه الحركات الطويلة، بدأ الجيشان يستعدان للمعركة الفاصلة. الآن معركة جيوش، ما هي معركة فرسان يقاتلون. خالد رضي الله عنه يعرف قوته، قوته هو في سرعة حركته، ويعرف ضعف الفرس ليس في تسليحهم، كان من أعظم الجيوش تسليحا، وليس في تكتيكاتهم العسكرية، فكان جيش يعرف التكتيكات العسكرية، لكن مشكلة الجيش الفارسي كانت بطء الحركة. القضية الثانية هو القتال الفردي. العرب كانوا يعيشون على الغزو والغارات وكذا، ولذلك قتالهم كأفراد وليس كجيوش كان في منتهى الروعة، بينما الفرس يقاتلون كجيوش، كأقوى الجيوش في العالم. طبعا إذا انهزم الجيش الفارسي الطريق سيكون سالك نحو الأبلة، الميناء الرئيسي للفرس. لو قطع الميناء الرئيسي كل التجارة الفارسية التي تأتي من الهند والصين كلها ستتوقف، سيعتمدون على الطرق البرية التي كانت تحمل بضائع خفيفة، بضائع ثقيلة كانت تأتي بالسفن. تحرك الجيشان كما يقولون الجيوش مثل المغناطيس، وإن ما في جيش الجيش الثاني يأتي إليه. فجيش خالد خيم في كاظمة، والآن جاء الجيش الفارسي لحماية الأبلة. الهزيمة في كاظمة سقوط الأبلة الميناء الرئيسي، فكانت معركة بالنسبة للطرفين معركة فاصلة. إذا هزم المسلمون فيها معناها أن سمعة الفرس ومعنوياتهم التي كانت تخيف العرب ستبقى. لو كسر الفرس سيتجرأ المسلمون والعرب على القتال وعلى فتح العراق وفارس، بينما الفرس كان منع خالد من الوصول للأبلة، ميناءهم الرئيسي قضية حياة أو موت بالنسبة لهم. وصل الجيش الفارسي، خالد ما سمح له بأن يرتاح، كان على وشك أن يهجم هرمز القائد المحترف، ما أضاع الفرصة، فورا مع وصوله نشر جيشه. جيش الآن وصل من سفر ما يستطيع يعني أن يقاتل لأنه متعب، لكن خالد بعبقريته ما أعطاهم فرصة، ففورا هرمز وزع جيشه بالقتال المألوف، قلب يواجه قلب خالد وجناحين يواجهان جناحي خالد. قائد الميمنة وقائد الميسرة من الأسرة المالكة الفارسية. طبعا ليش ما كانوا هم قادة الجيش؟ لأن هذا هرمز أعظم منهم في قضايا القتال فاختاروه. أما قباد وأنو شجان من أولاد أردشير الملك كانوا أمراء أقل شأنا في القتال، فأمرهم على ميمنة الجيش وميسرة الجيش، وأمر هرمز أن يربط الفرس المترددون والعرب الذين معهم بالسلاسل حتى لا يهربوا، ومن هنا كانت المعركة تسمى معركة السلاسل. كانوا أحيانا يربطون كل ثلاثة مع بعض وكل خمسة حتى يصل الأمر إلى كل عشرة مع بعض. طبعا ليس كل الجيش يربط، يعني حتى لا يفهم هذا خطأ، فقط الذين يخاف من ترددهم وولائهم، هؤلاء الذين كانوا يربطوا حتى يضطروا للقتال دفاعا عن أنفسهم. طبعا هذه السلاسل كانت تؤدي إلى مسألة مهمة جدا، هذا المربوط بالسلاسل لازم يدافع عن نفسه وعن جماعته كلهم، لأن أي واحد منهم يقتل هو لن يستطيع أن يهرب فسيقتل معه، ولذلك المربوطين بالسلاسل كانوا يقاتلون قتال انتحاري ويهجمون هجوم جماعي ويدافعون دفاع جماعي حرصا على أمرهم. فلا يظن أن والله لأن روحهم المعنوية ضعيفة إذن ما كانوا يقاتلون، بالعكس كانت هذه المسألة حفاظا على أرواحهم كانت تدفعهم نحو مزيد من القتال. هذه قضية السلاسل أيضا كانوا يعملون شيء للفرس، ما كانوا يضعونهم خلف الجيش، كانوا يضعونهم في مقدمة الجيش، فهؤلاء كان يجعلهم هذه المسألة يعني أكثر عرضة للقتال وبالتالي أكثر حماسا للقتال حتى لا يقتلوا، ويجب أن يكونوا كصخرة واحدة أمام الهجوم الذي سيأتيهم، لأن أي قتل فيهم سينهيهم كما ذكرنا. يعني السلاسل لم تكن بالنسبة لهم يعني قضية فكرة سيئة، بالعكس كانوا يعتبرونها فكرة حسنة جدا، وإذا قتل واحد منهم وسقط الباقين سيسقطون، الفرس ما عندهم مشكلة يدوسوا عليهم ويأتون، لأن بالنسبة لهم هؤلاء ناس ليس لهم قيمة وليس لهم ولاء. العرب الأشراف الذين كانوا يقاتلوا مع الفرس رفضوا السلاسل وحذروا الفرس من هذا، قالوا قيدتم أنفسكم للعدو، يكلمون هرمز، لا تلجأوا للسلاسل، هذا القتال ما ينفع مع العرب، الفرس لما سمعوا هذا الكلام شككوا، قالوا تريدون أن تبقوا بدون سلاسل حتى تهربوا؟ خفتم من قتال العرب اللي هم جماعاتكم؟ فبدأت الزعزعة المعنوية بين العرب والفرس في داخل جيش هرمز. خالد بعبقريته الفذة، المعركة هو اختار مكانها، هو اختار زمانها، اختارها في الصحراء، هو مرتاح، الجيش العدو واصل، لم يعطيهم فرصة، وجيش المسلمين ما كان عندهم طبعا بسبب وجودهم في الصحراء ما، فكان يريد أن ينهي المعركة بأسرع وقت ممكن، لأن إذا ما بدأت المعركة سيصابوا في قضية الماء. فخالد قال كلمة، قال والله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين، اصبروا وابدأوا بالقتال. بدأ الاستعداد للمعركة. الآن الجيش الفارسي كان عنده تجهيزات ضخمة جدا، من بين التجهيزات عندهم معدات ضخمة لنقل الماء معهم، ذا كان جيش بطيء. جيش العربي والمسلم كان جيش خفيف لكن عنده مشاكل، السلاح ما كان كافي، الخيول محدودة، والماء نادر. فأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم بالماء، فنزل المطر. هذا بداية الخير في هذا الفتح العظيم، نزل مطر كافي لشربهم ولملء قربهم. وهذه الطريقة دخلوا وهم يعني الماء ما كان معضلة بالنسبة لهم، ولا كان سيسبب مشكلة كبيرة لهم. نشر هرمز جيشه بشكل واسع في الطرف الغربي لمنطقة كاظمة. أمام الفرس سهل رملي مغطى بالأعشاب مسافته حوالي 3 أميال. بعد هذا السهل اللي يعرف مناطق الكويت فيها بعض التلال الصغيرة، 200 قدم، 300 قدم، صغيرة لكن موجودة في هذه المناطق. فخالد سلك هذه التلال وجعلها خالد تحميه، تحمي ظهره، فما يستطيع أحد أن يهجم عليه من وراءه، بينما الجيش الفارسي مفتوح ليس وراءه ما يحميه. شوف كل هذا كله يدل على عبقرية خالد. ثم عين خالد قائدين للميمنة والميسرة، عاصم ابن عمرو التميمي أخو القعقاع قائد للميمنة، وعدي ابن حاتم الطائي، هذا الصحابي الجليل عدي زعيم قبيلة الطي، هذا كان قائدا للميسرة.